هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الركن الشديد ومعادلة الصراع مع العدو، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ما أهمية مناورات فصائل المقاومة في غزة من حيث التوقيت والأهداف؟ كيف تابعها الاحتلال على الصعيدين العسكري والسياسي؟ هل شكلت هذه المناورات بالفعل قفزة في العمل العسكري الفلسطيني المقاوم؟ وماذا عن تزامنها مع الذكرى الأولى لشهادة القائد قاسم سليماني؟ حياكم الله وأهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا. في التوقيت نفسه الذي اختاره الاحتلال قبل 12 عاما موعدا لإخضاع قطاع غزة تحت اسم الرصاص المصبوب، أطلقت المقاومة الفلسطينية تحت مظلة الغرفة المشتركة للفصائل مناورة الركن الشديد. هي رسائل في أكثر من اتجاه بعثت بها الرشقات الصاروخية والعروض العسكرية خلال المناورات الدفاعية التي يرقبها جيش الاحتلال بعين الحذر. ولعل الرسالة الأبرز جاءت على لسان المتحدث باسم الغرفة المشتركة الذي أكد أن المقاومة لن تسمح بفرض قواعد الاشتباك لإرضائها. والأبرز من ذلك تزامن توقيت المناورة مع الذكرى الأولى لشهادة القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، التي تصورت الإدارة الأمريكية أن باغتياله تضع حدا لمسار المقاومة. قراءة المناورة المشتركة للفصائل في قطاع غزة تأتيكم في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
بعد تصاعد حدة التهديدات الإسرائيلية مؤخرا، قررت المقاومة الفلسطينية إيصال ردها العملي وعلى طريقتها الخاصة من خلال مناورة عسكرية دفاعية مشتركة لأذرع المقاومة كافة في مشهد وحدوي رفع معه جيش الاحتلال حالة التأهب. الركن الشديد هو الاسم الذي اختارته الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة لهذه المناورة التي تعد الأولى من نوعها بهذا المستوى والمضمون، تزامنا مع ذكرى عدوان العام 2008.
ببندقية طاهرة وبسلاح مجبول بدماء الشهداء وحبات عرق المقاتلين في ميادين العطاء، وبقرار موحد وعلى قلب رجل واحد، نعلن وبعون الله تعالى عن انطلاق مناورات الركن الشديد التي ينفذها مقاتلون ومجاهدون من كافة الأجنحة العسكرية.
المناورة العسكرية التي انطلقت عقب المؤتمر الصحفي لفصائل المقاومة بدأت بإطلاق رشقات صاروخية بعيدة المدى تجاه البحر، تبعها مناورة تحاكي عملية تسلل وإنزال بحري على الساحل الغربي للقطاع. استعرضت المقاومة خلالها قدراتها في التعامل والتصدي لهذه العملية وإحباطها.
اليوم شعبنا يؤكد من جديد على أن هذه المقاومة الحامية للديار ستخوض أي معركة بشكل موحد، وهناك رسالة رسالة طمأنة إلى الداخل الفلسطيني ورسالة قوية إلى العدو الصهيوني أننا موحدون وقرارنا واحد.
المقاومة جاهزة للرد على أي عدوان ضد أبناء شعبنا، لذا في أي معركة قادمة العدو الصهيوني سيحسب حسابات كثيرة قبل أن يقدم على أي حماقة أو عدوان ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وعلى مدار 24 ساعة تستمر مناورة المقاومة في مناطق متعددة من قطاع غزة، فرضت فيها إجراءات أمنية مشددة وإغلاق كامل للبحر أمام صيادين وإغلاق شارع الرشيد وإصدار تعليمات للجبهة الداخلية الفلسطينية لعدم إثارة الذعر مع أصوات الانفجارات التي تسمع في أرجاء القطاع كافة.
بركنها الشديد تثبت المقاومة مجددا أنها على قلب رجل واحد لتوصل بلغة الدم والبارود رسائل للعالم أجمع أن غزة عصية على الانكسار وأن جذوة مقاومتها ستظل مشتعلة حتى تحرير كامل الأرض الفلسطينية.
نشكر جزيل الشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير. مستمعينا ومستمعاتي، ما أهمية مناورات فصائل المقاومة في غزة من حيث التوقيت والأهداف؟ كيف تابعها الاحتلال على الصعيدين العسكري والسياسي؟ هل شكلت بالفعل قفزة في العمل العسكري الفلسطيني المقاوم؟ وماذا عن تزامنها مع الذكرى الأولى لشهادة القائد قاسم سليماني؟ إذن مستمعينا مستمعاتنا، الركن الشديد ومعادلة الصراع مع العدو محورنا في هذا البرنامج، حيث ندعوكم إن شاء الله للتواصل مع برنامج فلسطين اليوم وإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989215489950، هو الرقم الخاص لبرنامج فلسطين اليوم مستمعينا مستمعاتنا. وأيضا بإمكانكم التواصل معنا على موقعنا على شبكة الانترنت، هو عنوانه arabicradio.net لمتابعة المزيد من البرامج والمحاور في الشأن السياسي والشأن الفلسطيني تحديدا. وفي لقائنا لهذا اليوم مستمعينا مستمعاتنا حول هذا الملف ومناورات الركن الشديد ومعادلة الصراع مع العدو، نستضيف عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ أسامة الحاج أحمد. أرحب بكم أستاذ أسامة وشكرا على هذا الحضور.
حياك الله أستاذ بك جميع المستمعين.
أهلا بكم أخي. انتهت مناورة الفصائل في قطاع غزة أستاذ أسامة والتي حملت اسم الركن الشديد، ماذا عن متابعتكم للمناورة؟
هذه المناورة تؤكد أولا أن كل القوى الوطنية وكل القوى المقاومة في قطاع غزة وفلسطين هي متحدة ميدانيا ومصممة على الخلاص من الاحتلال بكل السبل وكل الوسائل، وخاصة في الكفاح المسلح. لذلك يعني هذه القوى نفذ بالأمس يعني التمرين المشترك أو التدريب المشترك يتأكد جهوزيتها للمقاومة ولصد أي عدوان على الكيان الصهيوني من الكيان الصهيوني، وأيضا تؤكد أنها يعني مستعدة للدفاع عن أبناء شعب الفلسطيني ومستعدة للنضال والقتال حتى يتم تحرير يعني فلسطين بشكل أساسي. ويؤكد أيضا يعني إصرار شعب الفلسطيني وكل قوى على مواصلة الكفاح ومواصلة تطوير كل السبل، سبل المقاومة وسبل القتال، لأن هذا أمر يعني مهم جدا. وتؤكد هذه المناورة المشتركة أن قوى المقاومة في قطاع غزة لديها القناعة التامة بأن الوحدة الميدانية والوحدة الوطنية هي الأساس في صد أي هجوم وعلى يعني شعبنا. وأيضا تؤكد أن قوى المقاومة ستكون بالتأكيد المقاومة هي قوة مستعدة تؤكد أن الجوزية جوزية واحدة وأن العدو الأساسي والرئيسي هو الكيان الصهيوني. لذلك نحن نتحد جميعا كقوة عربية والإسلامية أمام هذا الكيان المجرم الغاصب. وبالتأكيد يعني هذه القوة تؤكد بأن جماهير شعب الفلسطيني أيضا في قطاع غزة هي السياج الحامي وهي الحاضنة الأساسية للمقاومة، لأن جماهير شعب الفلسطيني يعني جربت المفاوضات، جربت يعني كل أشكال العلاقة مع الكيان الصهيوني المسخ، وأكدت هذه الجماهير أنه لا يمكن استخلاص العلم والدروس، لا يمكن أخذ حق من حقوق شعبنا من الكيان الصهيوني إلا من خلال القوة، من خلال الاستعراض أو الضغط على الكيان الصهيوني وتكبيده يعني كل الخسائر. لأن هذا الكيان الصهيوني لا يفهم إلا نبذ القوة ولا يفهم إلا نبذ الخسائر. لذلك نحن بالجبهة الشعبية في فلسطين شاركنا وبقوة وفاعلية في هذه المناورة المشتركة، ونأمل بالفعل أن تم تعزيز هذه القوة من خلال العلاقة المشتركة مع قوى المقاومة العربية والإسلامية، وتطوير يعني كل أسلحتنا حتى بالفعل تكون يعني بالفعل يعني شوكة في حلق الكيان الصهيوني، وأيضا شوكة في حلق الإمبريالية الأمريكية، وخاصة ما يدور الآن من محاولات لتهديد يعني قوى الثورة وقوى المقاومة في فلسطين ولبنان وإيران، سواء من جهة الاغتيالات أو حتى الاعتداء على قوى المقاومة. لذلك المقاومة يعني أكدت أنها في جاهزية تامة وفي استعدادية تامة للدفاع عن أرضنا فلسطين وعن بلادنا، وأيضا للمشاركة في أي يعني مقاومة تساند قوى المقاومة في الدول العربية.
بالطبع الرسالة الأولى من المناورة كانت موجهة إلى العدو الصهيوني. أستاذ أسامة، هل من أطراف أخرى كانت لها رسائل من خلال المناورة؟
بالتأكيد نحن وجهنا عدة رسائل، كما ذكرت أولا يعني رسالة موجهة للكيان الصهيوني وللبريد الأمريكية بأن القوى المقاومة ليست لوحدها، وأيضا للقوى الرجعية العربية والحكام العرب الذين طبعوا مع الكيان الصهيوني وخاصة مع السعودية، المملكة السعودية والإمارات، أن يعني غزة والمقاومة في غزة ليست لغمة صائغة في أيديهم، وأيضا أن المقاومة في لبنان وفي سوريا ليست لوحدها، نحن كقوة وطنية ونحن كقوة مقاومة أيضا يعني متحدين، نحن كقوة مقاومة سنصد أي عدوان سواء في غزة أو في لبنان أو في العراق أو حتى في إيران، وأن إيران التي الآن رأس حرب المقاومة ليست لوحدها، وأن كل حلفائها كل قوى المقاومة هي معها تؤيدها وتساندها ضد الإمبريالية وضد الصهيونية. ونؤكد أن العدو الرئيسي هو الكيان الصهيوني الذي الآن يحاول السيطرة على العالم العربي من خلال التطبيع ونايب خيراته وبث الفتن وسموم المؤامرات من خلال هذا التطبيع.
نعم. طيب أستاذ أسامة، يعني موحدون على الصعيد العسكري، ماذا عن البرنامج السياسي سيد الكريم؟
يعني نحن بالجبهة الشعبية معنا يعني معظم القوى نحاول جاهدين ولن نيأس من أجل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على المستوى السياسي، ونضغط بكل يعني الثغرة الديمقراطية في حواراتنا وفي علاقاتنا من أجل استعادة الوحدة الوطنية الحقيقية على أساس الشراكة الحقيقية وتطبيق قرارات المجلسين المركزي الفلسطيني ومجلس الوطني الفلسطيني، اللذان يؤكدان على أهمية قطع كل أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني وسحب الاعتراف بهذا الكيان وتقديم حكام إسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية وتمكين صمود أبناء شعبنا الفلسطيني. بهذه الخطوات بالإمكان بالفعل أن نكون موحدين مجدانيا وموحدين سياسيا حتى نستطيع كما ذكرت تحقيق أهداف يعني شعبنا الفلسطيني.
نعم. طيب يعني في أجواء المناورة تمر الذكرى الأولى لشهادة القائد قاسم سليماني. كما تعرفون الشهيد سليماني عمل لفلسطين وحمل حقيقة حمل المقاومة على أكتافه. كيف يمكن تناول مكانة الرجل اليوم على صعيد مسار الصراع مع العدو؟
يعني أولا كل التحية وكل الرحمة لروح الشهيد يعني قاسم سليماني والشهيد الشهيد أبو علي وكل شهداء يعني المقاومة. هذا الشهيد قاسم سليماني هو مستحيل يعني كان علامة بارزة في تطوير العلاقة بين القوى المقاومة في فلسطين وقوى المقاومة في العالم العربي والإسلامي وخاصة إيران. وكان أيضا الشهيد قاسم سليماني علامة بارزة في تطوير قدرات وتصنيع كل أجهزة القتال في قطاع غزة تحديدا ونقل كل يعني الأدوات والعتاد والصواريخ إلى قطاع غزة. وهذا يعني نادى عن إيمانه العميق بأهمية تطوير هذه القدرات وأهمية المقاومة في وجه الكيان الصهيوني. لذلك نحن نقدر عاليا روح الشهيد ومن وراء الشهيد ونقدر عاليا كل ما تقوم به الجمهورية الإسلامية من دعم مادي ومعنوي للشعب الفلسطيني وخاصة على صعيد المقاومة. لذلك يعني الشهيد قاسم سليماني يحظى بمكانة عالية في نفوس وفي أرواح وبين جموع أبناء شعب الفلسطيني.
أشكركم جزيل الشكر. وفي سؤالي الأخير طبعا أستاذ أسامة ودي أسألك, يعني كثيرا ما نسمع عن معادلة الردع وترسيخ هذه المعادلة مع العدو, ماذا عن عنوان معادلة الردع ما بعد المناورة؟
يعني هذا السؤال يفترض يوجه إلى يعني المسؤولين العسكريين, لكن بشكل واضح هناك يعني خطة استراتيجية لكل مقاومة من أجل تطوير معادلة الردع من قاعدة أن الكيان الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة لغة القتال. لذلك علينا دائما أن نكبد الكيان الصهيوني أكبر قدر ممكن من الخسائر, وتقديرنا أن يعني الحروب تكرر مع الكيان الصهيوني أعطت درسا قاسيا للكيان الصهيوني أن الثورة الفلسطينية والمقاومة في قطاع غزة لن تكون لقمة صغيرة, ودائما تسعى من أجل تطوير قدراتها العسكرية حتى تستطيع يعني صد أي هجوم والانتصار على هذا المجرم هذا العدو الصهيوني الذي يحاول استغلال ويعني يحاول يعني امتصاص كل خيرات الشعب الفلسطيني والشعب العربي والشعب الإسلامي.
نعم, ألف شكر وتحية لكم عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ أسامة الحاج أحمد, شكرا جزيلا لكم.
حياك الله ويمك الله تبارك وتعالى.
من الله. أحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل وأنتم برفقتنا في لقائنا فلسطين اليوم، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تسألني من أنت؟ كيف أنت؟ ولما أنت أنت؟ أقول أنا لم أعد ما كنت عليه. تسألني ما الخطب؟ أقول خطب جلل صديقي، الانتظار ما أقساه، موت وحياة متحدين. تسألني أي انتظار؟ حدثني عن الانتظار. أقول صحراء جرداء، لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة. تسألني ولم الانتظار؟ إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، اعتصم عشرات العمال المياومين لدى الأنوروا من مختلف القطاعات أمام مقرها الرئيس في العاصمة اللبنانية بيروت، وطالب المشاركون الأنوروا بوقف سياسة شطب الوظائف بحجة أزمتها المالية وتثبيت كل المياومين لديها. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
من جديد يعود اتحاد العاملين في الأنروا ويعتصم أمام مقر الوكالة الرئيسي في العاصمة بيروت.
لن نكون معكم.
يصر على انتزاع حق التثبيت لكل المعلمين المتعاقدين ومعلمي مركز سبلين، ويستنكر الاستهانة بحقوق معلمي الدعم، ويرفض سياسة شطب الوظائف في قطاع العمال والخدمات.
دخلنا في مرحلة مماطلة وتسويف من الأنروا لنخلص نهاية إلى تثبيت نسبة قليلة اللي هي 112 أستاذ من معلمي سبلين بأعداد المعلمين والروسترات، وتم استثناء العمال أيضا، فتم شطب وظائف العمال، وتم استثناء عدد كبير من معلمي سبلين ومعلمي العقود الذين يستحقون التثبيت على نظام مدد والبروجكت والآخره.
بقولونا اتشطبت هاي الوظيفة، من أي حق نشطب؟ بقولونا أنه كيف ننفتش على شغل صنع من أدمين 12 سنة تضحية بالمؤسسة، وما خلينا محل ما اشتغلنا فيه، كل أقسام الصحة، التطعيم، الأطفال، ما خلينا الضغط، السكر، الصيدلية، شغلونا كل الأقسام، وإحنا شيء 5-6 الأقدمية صنع من 2008 لليوم بعدنا يومي.
سعيد حسن كان حارسا في خطة الطوارئ في مشروع نهر البارد لسنوات قبل أن توقفه الأنروا مؤخرا عن عمله، وهو المعيل الوحيد لأسرته.
أنا موقوف من 1-6، ليه؟ بعد 13 سنة عمل، علما أنه كل كانت الإشهادات بعملي وعلى الأرض ورأس الأقسام اللي موجودين في منطقة الشمال بيشهدوا بشغلنا وبنشاطنا، والناس الفاشلين اللي كان في عندن إنذارات وكذا أبقوا في الشغل وإحنا طلعنا برا. بالتالي الأنروا مهم بهاي الحالة، ما عنده أي شفافية، ما عنده أي، بس عنده قوة واسطة. في من عنده قوة واسطة بيجي، أنا لأنه فيش إلي واسطة، في حد يحكي باسمي، بدي أطلع برا.
في أيلول 2019 أعلنت الوكالة في مؤتمر العاملين في الأنروا عن تثبيت كل المياومين وإبقاء ما نسبته 7% من مجملهم فقط من دون تثبيت، لكنها أخلفت وعدها. ويؤكد اتحاد العاملين استمرار تحركاته الاحتجاجية الميدانية حتى نيل مطالب المياومين المحقة.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وحول حراك العمال المياومين لدى وكالة الأنوروا في لبنان، أجرى زميل حسن نمر لقاء مع عضو اتحاد الموظفين في الأنوروا لبنان رائف أحمد، نستمع معنا.
سيد رائف، كان هناك اعتصام أمام الأنوروا فيما يخص موضوع المياومين، هل جرى أي شيء جديد؟ وهل هناك تحركات مستقبلية سوف تقومون بها؟
بالتأكيد، يعني أولا شكرا لكم على التغطية.
أهلا بكم.
ثانيا، يعني اعتصامنا هذا الاعتصام الحاشد اللي اجى عليه من كل المناطق اللبنانية، من سور، من صيدا، من بيروت، من الشمال، من البقاع، من كل المناطق، طبعا ليوجهوا صرخة، وصرخة قوية للأونروا بأنه في هناك حقوق، يعني هاي الحقوق مشروعة للعشرات من الموظفين اللي لحد الآن ما شملهن عملية التثبيت، بالوقت اللي طبعا هذا الموضوع هو مقر وفي موافقة عليه من المفوض العام ومن إدارة الأونروا العليا بعملية تحويل المياومين إلى عقود ثابتة. فيعني تم تنفيذ هذا القرار بكل الأقطار باستثناء لبنان، هذا القرار اللي تم إقراره ب 2019 تم تنفيذه بكل الأقطار إلا في لبنان. في لبنان تم يعني تثبيت جزئي لغاية الآن 112 معلم، نوجه لهم التهنئة والتبريك، ولكن ما زال هناك يعني العشرات، ما يقارب 100 معلم على عقود مدد من فترة طويلة عم بيشتغلوا يومي، وهناك طبعا كمان ما يقارب 50 معلم على مشروع الدعم المدرسي، وهناك يعني كمان يعني معلمين من خريجين دار المعلمين في السبتين، كمان هدول ما زالوا عم بينتظروا حقهم في التثبيت، إضافة إلى أنه هناك يعني عدد كبير جدا من الوظائف، يعني علمنا مؤخرا بأنه تم شطبة خصوصا بالعمال، يعني ما يقارب 50 وظيفة عامل تم شطبها. هون يعني السؤال كبير لكل المعنيين، لمصلحة مين شطب هاي الوظائف؟ يعني نؤكد اليوم يعني انه لا يمكن ان يكون هناك خدمات للاجئين الفلسطينيين بدون موظفين، كيف يقوم كيف تقوم يعني المؤسسات بالعمل في ظل عدم وجود موظفين بشكل كافي؟
طيب استاذ رايف، تواصلتم مع الأونروا، مع المسؤولين فيها، اوصلتم رساله معينه، هل طلبتم باجتماع، هل سيجري شيء في المستقبل؟
خضنا حوارات يعني مكثفه جدا مع الاداره، لكن للاسف اداره تمارس سياسه المماطله، سياسه التسويف، على ماذا تراهن هذه الاداره لا ندري. يعني الصرخه اليوم جاءت بعد يعني ان طفح الكيل، انه هناك يعني تسويف الاسبوع هذا، الاسبوع اللي بعده، لبدايه العام الدراسي، لكذا، وبالتالي يعني مصير العشرات يعني رهن بمزاجيه معينه، رهن ب يعني استنسابيه بهاي القرارات، وبالتالي الاداره في لبنان هي المسؤوله الاولى عن تنفيذ يعني هذه المقررات، عندها التفويض، عندها القرار، ولكن لا ندري المماطلة لمصلحة من؟
أستاذ رائف، في هذه المعركة، معركة المياومين، هل طلبت مساعدة الفصائل؟ هل طلبت مساعدة أحد للوقوف إلى جانبكم في هذه المعركة؟
طبعا حسب المعلومات بأنه من خلال بالأسبوع الماضي كان في هناك لقاء لهيئة العمل المشترك الفلسطينية،
نعم،
مع إدارة الأونروا بشخص المدير العام، وتم طرح هذا الموضوع، وكان الجواب من المدير العام أنه في القريب العاجل راح يتم يعني هذا الموضوع استكماله، ولكن يعني أيام تمر ولا أي جديد.
نعم.
بالتالي يعني هناك هذا الموضوع، التحويل المياومين إلى عقود ثابتة، والمسألة الأخرى هي يعني النتائج، في عنا كثير من الموظفين تقدموا إلى امتحانات وخاضوا مقابلات، ولكن إلى الآن من شهور عديدة وينتظروا إعلان هذه النتائج. يعني سياسة تسويف غير مفهومة،
نعم،
يعني بهذا الإقليم تحديدا بلبنان،
نعم،
في الوقت اللي إحنا بأمس الحاجة لفرصة عمل.
شكرا جزيلا أستاذ رائف أحمد، عضو اتحاد الموظفين في الأونروا لبنان، كنت معنا عبر الهاتف من سور، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اتحاد الموظفين في الأونروا لبنان رائف أحمد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، توقفنا مع أهلنا في الشتات وبحثنا عن واقع حراك العمال المياومين في وكالة الأونروا في لبنان، حيث نشكر زملائنا في هذه الفقرة شهناز رحمة شيماء الغراوي، والشكر موصول لعضو اتحاد الموظفين في الأونروا في لبنان الأستاذ رائف أحمد.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا.
تحية لكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، وننتقل إلى فقرتنا التالية واحة الصبار.
واحة الصبار.
الكاتبة والأديبة إيناس ظهير من سكان قلعة الجنوب مدينة رفح أقصى الجنوب من قطاع غزة، بدأت هوايتها مع القراءة حتى بدأت شيئا فشيئا تكتب عما يدور في خاطرها، وصولا إلى محاكاة واقعها كفلسطينية تعيش الألم والمرارة بفعل الاحتلال الذي سلب من الفلسطينيين كل شيء حتى ضحكة أطفالهم. للحديث أكثر عن كتابات إيناس ظهير نرحب بها معنا في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار، فأهلا وسهلا بك. بداية نتعرف عليك.
إيناس ظهير كاتبة فلسطينية.
نعم إيناس، يعني لو تحدثنا في البداية عن كيف بدأت الكتابة.
كنا وإحنا صغار والد يعطينا الكتب نقرأها ونتعلم منها، وطبعا كان عندنا مجلس ثقافة من خلال الأدباء اللي بيجوا بيحضروا أو بنتابعهم على التلفزيون، فاستهوتني هيك القراءة والكتابة.
نعم طبعا الكتابة بمختلف أشكالها، ولا هناك مجالات معينة كتبت فيها؟
لا، كتبت في الوطنية، كتبت كمان عن المرأة، عن الحب، عن الحياة.
نعم.
بكتب حاليا كتاب عن الحياة والحب نحو بلد آمن.
نعم نعم. ككاتبة وكأديبة يمكن الحديث بالتأكيد هناك في فلسطين، وهذا الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني متسع للكتابة عن كثير من القضايا. أنت ككاتبة وكأديبة يعني كيف تحاكي المشهد الفلسطيني؟
بحكي من ناحية الأمور اللي بتتعلق فينا أو اللي بتمر فينا من خلال الأسرى، الحرب، الشهداء، الجرحى، الأمور اللي بتمر فينا، مشاعر الأم هي تشيل ابنها الشهيد أو زوجها الأسير أو أخوها إلى آخره.
نعم. طيب أستاذة إيناس ظهير، يعني ماذا عن أبرز القضايا اللي كتبتي فيها؟
كتبت عن القدس، كيف إحنا نايمين ومش عارفين، كلنا سواء كان العرب أو الفلسطينيين نائمين ولا يعرفون ماذا يحصل في القدس. كتبت عن الأسير لما بحكي له اعتذر منك يا سيدي، نشتاق لكرامتك وقوتك، نشتاق لعزك وقوتك.
نعم،
هاي هيك القضايا اللي بكتب فيها.
نعم، يعني لو نستمع لبعض ما كتبتيه عن القدس.
حاضر. عذرا يا سيدتي، عذرا يا مصر الرسول الى السماوات، عذرا يا قدس يا اقدس الاقدار، عذرا يا ام الشهيد الجريح والاسير، أتى الشتاء وكم من شتاء جاء ونحن لا نعرف أين أنت. شواهد القبور، أجراس الكنائس وأصوات المآذن تصرخ في الأرض والسماء، أين القدس في قلوبنا؟ فالقلب أعياه التجمد والجمر يشكو حرقة الحب إليك. يا بياض الثلج يا ظهر الأرض، يا عين الرسول يا عبق السنين، يا حروف سترت من ماء من ذهب، يا سراب الحلم ونشوة الانتصار. هيك كتبت عن القدس. كمان كتبت لها اعتذر يا سيدتي، اعتذر يا ام الكلمات وام القصائد، قالوا عنك في الشعر انا في القدس ومن في القدس يلتف به السور، وما من حجر في السور الا وله صدر منشي بالرصاص، قالوا عنك يا قدس انت ملاذنا ومراحنا، نحن العطاش ونبع حبك ملاذنا.
نعم، يعني بالتاكيد ما كتبتيه يحمل رساله. ماذا عن هذه الرساله؟
هيك بتوجهنا انه احنا نصحى ونشوف شو عم بيصير في القدس، شو عم بيصير حواليها، احنا نايمين ناسيين قضيتنا الاساسية والاهم.
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث مع ضيفتنا الكاتبة إيناس ظهير، فابقوا معنا. من جديد نرحب بضيفتنا الكاتبة إيناس ظهير ونكمل الحديث حول كيفية محاكاتها للواقع. يعني بالتأكيد يدرك الشاعر الفلسطيني أن المسؤولية كبيرة عليه في ظل هذا الواقع، وبالتالي هو يؤكد مجددا تعاطيه مع كافة القضايا، على اعتبار أن الشاعر الفلسطيني هو لسان حال الواقع الذي يعيش فيه. كيف جسدت الشاعرة إيناس ظهير هذه المقولة؟
من خلال اللي بشاهده واللي بأشوفه على التلفاز واللي بأسمعه من الناس، وكيف بتمر وإحنا ساكتين، خلال لما بتحس إنك إجا الشتاء وإنت مش شايف شيء، أو إجا مرت عليك أيام وإحنا حالنا واقف، صراخنا واقف ما بتطلع منه الصرخة، زي ما بنحكي مثلا على نوافذك تتناثر حبات المطر كاللؤلؤ، تلسل إلينا رائحة زهر الليمون والبنفس، لو تعلمين كم يلهينا عنا حبك وجمرك، وإحنا في نفس الوقت مش عارفين شو نعمل.
نعم، لكن بالتأكيد يبقى القلم والكتابة هو السلاح للأديب والكاتب الفلسطيني. أيضا أستاذة إيناس ظهير، يعني قضية الأسرة كانت حاضرة في كتاباتي.
صحيح، لأنه هو كمان دافع عن قضيتنا ووقف جنب القضية ملازم إلى ليدافع ويوصل صوت، سواء كان بالحجر أو بالصرخة أو بالأسر أو بالتخلي عن حريته.
وماذا كتبتي؟
أنا فلسطيني وحجري فلسطيني وجرحي فلسطيني، لا الأسوار تلهيني عن حبك ولا المنفى ينسيني ذكراك، ولا عتمة الجدران ولا قضبان السجون تبعدني عنك، الاسم أسير، الهوية فلسطيني، هناك يقبع في زنزانته وألاف الأميال تبعده عن حريته، يفترش الأرض ألما وبحبك يهيم عشقا، أجراس باردة أسقف بلا قمر وماء لا طعم له.
نعم، أيضا بالتأكيد الحروب كانت حاضرة في كتاباتك.
صحيح، كتبت عن الحروب.
نعم،
كتبت أيا حرب ألا لك في الحرية والتحرر، أيا حرب المجد والعز، أيا أسر القلوب والأشواق، أيا حرب قتلتنا بداخلنا واستنزفت طاقاتنا، أتت شواهد القبور عليك، تغنى بك الأمين الصادق العلم، تغنى بك الأسير، تغنت بك الأم، استشهدت على كنائسك آلاف الأطفال الأبرياء، يا حرب ما أنت فاعلة بنا.
We'll be right back. بهذه الكلمات نختم لقاءنا مع الكاتبة إيناس ظهير، ولها نتقدم بشكرنا الجزيل، وإلى نلتقي وحلقة متجددة من برنامج واحد الصبار، نترككم في حفظ الله وعنايته.
نعم مستمعينا الأكارم، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. مستمعينا مستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم يا أيها الأكارم، وحتى لقاء قادم، حيث تابعنا وإياكم في هذا البرنامج مناورات الركن الشديد ومعادلة الصراع مع العدو، باستضافة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ أسامة الحاج أحمد، الذي أشار إلى أن هذه المناورة انتهت من قبل فصائل في قطاع غزة، هي حملت اسم الركن الشديد، ولكن الرسائل كانت موجهة لعدة أماكن، أولاها للاحتلال والكيان المحتل، وإلى الولايات المتحدة الأمريكية وسائر حلفائها في المنطقة الذين يحاولون جر المنطقة إلى الفتن عبر استهداف مواقع المقاومة الإسلامية في كل مكان. هذه المناورة تغير معادلة الصراع مع العدو مرة أخرى، تؤكد على مسألة الردع في ما بين العدوان وكذلك سائر الفصائل. المناورة أجريت في أجواء الذكرى الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني، وهو الذي حمل المقاومة على أكتافه، ومكانة هذا الرجل تبينها هذه المسألة، كيف وقف وساند وساهم مع المشروع الفلسطيني وجند كافة قوى المقاومة في هذا الإطار. الشكر وتحية له ولكم مستمعينا الأكارم، وصلنا إلى نهاية اللقاء، في أمان الله.
اشهد الله علينا من فرط بأراضينا، اشهد الله علينا من فرط بأراضينا، اشهد الله علينا من فرط بأراضينا، كل يوم نرد العدوان هي هي مبادينا، كل يوم نرد العدوان هي هي مبادينا، اشهد الله الله الله، اشهد الله الله الله، اشهد الله علينا،
سيف الحق يصول يجول يلمع من دور الحلحول، سيف الحق يصول يجول يلمع من دور الحلحول، كانون نجدد الفصول والجاي يسروا فينا، كانون نجدد الفصول والجاي يسروا فينا، يشهد الله يشهد الله يشهد الله علينا، يا مسلم عزك جهاد ارفع رايه الاستشهاد، يا مسلم عزك جهاد ارفع رايه الاستشهاد، والاقصى على الميعاد كبر يا مسلمينا، والاقصى على الميعاد كبر يا مسلمينا، يشهد الله يشهد الله.